الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الميزان الأول لتحديد القيود الدخيلة في الموضوع وعدمها، وكان محصل الميزان الأول أن كل قضية أخذ فيها قيود راجعة للموضوع أو راجعة للمحمول أي الحكم، فهي دخيلة في الموضوع، وهذا ما يطلق عليه الأصوليون الموضوع بالمعنى العام. نعم، نحن كما نبهنا في الدرس السابق نلاحظ القيود المأخوذة في القضية، أما القيود الخارجة عن القضية فليست هي قيود دخيلة في الموضوع. ولأجل ذلك ينفتح باب الاستصحاب حتى بناء على هذا المسلك، فيما لو كان الشك في بقاء الحكم ليس قيدا مأخوذا في القضية، لا في رتبة الموضوع ولا في رتبة المحمول. وقلنا أن له كم مورد؟ له موارد ثلاثة. تقدم المورد الأول وهو الشك في بقاء الحكم للشك في مرور الزمان إذا أخذ الزمن على نحو الظرف الظرفية. المورد الثاني الشك من جهة الرافع، فمثلا في مثال الخيار الذي ذكرناه في الدرس السابق، لو كنا نعلم بثبوت الخيار في الزمان الأول ولكننا نشك في بقاء الخيار من جهة الشك في تحقق مسقط الخيار، فهل تحقق الرافع للخيار كالإسقاط أو التصرف؟ فشككنا هل أن المشتري المغمون أسقط خياره أو لم يسقط خياره، ولا إشكال أن المسقط الرافع لم يؤخذ لا في رتبة الموضوع ولا في رتبة الحكم، ليس قيدا للموضوع أو قيدا للحكم، فإنه القضية مرجعها أن المشتري له الخيار إن كان مغمونا، أو المشتري المغمون له الخيار، ولا يؤخذ الرافع في رتبة الموضوع أو في رتبة شنو؟ في رتبة الحكم، بل بعد الفراغ عن فعلية الحكم يأتي الرافع، مدافع رافع، والرافع للحكم فرع أن الحكم قد ثبت، وفرغنا من ثبوت الحكم، وإنما نبحث عن الرافع للحكم لا الدافع للحكم. تفتين وقيود والقيود المأخوذة في الحكم إنما هي قيود عدمها دافع للحكم. إذن دائما الرافع المسقط لا يؤخذ لا في رتبة الموضوع ولا في رتبة الحكم. إذن إذا الشرع ما قال هكذا، أبو الشرع القضية هم ليست هكذا، المشتري المغبون له الخيار إن لم يتحقق الإسقاط في المستقبل، لا معنى لذلك، لا بد من ثبوت خيار، وبعد الفراغ عن الخيار نبحث هل تحقق المسقط للخيار أو لا. إذن في مارد الشك في الرافع الرافع ليس قيدا لا في الموضوع وليس قيدا في الحكم، فليست هي قيود ترجع إلى الموضوع. فإذا شككنا في تحقق المسقط فهنا يمكن إجراء بقاء الخيار الثابت في الزمان السابق. واضح الفكرة؟ فنقول هكذا: كنا نعلم بثبوت الخيار للمشتري، بعد 5 أيام نشك في بقاء الخيار من جهة الشك في المسقط، من جهة الشك في الرافع، فنجد استصحاب بقاء الخيار. هذا المثال الثاني، المورد الثاني.
خصوصية كون يعني حاق وأنه قابل للإسقاط أما لا كان ليست
الرافع
منفصل.
الرافع لا يؤخذ عادة، يعني الرافع ما يؤخذ في رتبة الموضوع ولا في رتبة قيود الحكم. الرافع مأخوذ في حقيقته، والشيخ بحث هذا في بحث العلم الإجمالي هناك ما وصلنا إليه، فرق بين الرافعية والشرطية والكذا، مأخوذ في حقيقة الرافع أن لا يؤخذ لا قيدا في الموضوع ولا قيد في الحكم، إذ لا بد من المفروضية عن ثبوت الحكم للموضوع، وبعد ثبوت فعلية الحكم يحصل هناك حكم آخر ويسمى، أو حيثية أخرى يسمى الرافع. فالرافع غير المانع، الرافع غير المانع، المانع أخذ عدمه شرطا في الحكم أو في الموضوع، أما الرافع فلم يؤخذ عدمه قيدا في الموضوع أو قيدا في الحكم. أنا مو دافع، رافع، يعني لازم يكون الحكم فعلي للموضوع، بعد الفراغ عن الفعلية يتحقق حينئذ شنو؟ يتحقق حينئذ الرافع. مثلا طلوع الحدث رافع للطهارة، ما مأخوذ في الطهارة للإنسان، الإنسان طاهر إذا لم يعقبه الحدث في المستقبل، الآن هو طاهر، إذا جاء الحدث رفع الطهارة. واضح الفكرة؟ هذا هو المورد الثاني الذي عبر عنه المصنف الشك في جهة الرافع ذاتا، أي الشك في أصل وجود الرافع. المثال مورد الثالث ما عبر عنه المصنف الشك من جهة الرافع وصفا لا ذاتا، أي ليس عندي شك في أن ذات الرافع، ليس عندي شك في أصل وجود شيء وهو التصرف، حصل التصرف، ولكن أشك في رافعية الموجود، اتصاف الموجود بأنه رافع. هل التصرف مسقط للخيار أو ليس مسقطا للخيار؟ وحذك رافع. كما لو علمت أن المغبون بعد اطلاعه تصرف في المبيع فشككت هل أن التصرف فلي رافع أو لا، وهذا يسمى بالشك في رافعية الموجود لا في الشك في أصل وجود الرافع. الأول الشك في أصل وجود الرافع يعبر عنه في كلماتهم الشك في الرافع ذاتا، أصل المفاد كانت تامة، تحقق الرافع أو ما تحقق الرافع، الشك في الرافع وصفا، المفاد كانت ناقصة، أشك في رافعية الموجود أيضا حيث أن الشك راجع إلى الرافع ذاتا أو وصفا، والرافع لا يؤخذ في قيود حكم ولا قيود الموضوع، فحينئذ يمكن إجراء الاستصحاب لو حصل التصرف وشككنا في رافعية الموجود نستطيع إجراء استصحاب بقاء الخيار. قال إذن كم مرة ثلاثة هذا الحديث ما يكمل بحث هذا يستنق العبارة بلي. قال فالاستصحاب في الحكم الشرعي لا يجري إلا في الشك من جهة الرافع ذاتا، أصل وجود الرافع أو وصفا، لأقل العبارة شيخنا سهل علينا، أو وصفا الشك في رافعية الموجود، اتصاف الموجود بأنه رافع، وفيما كان كما عرفت سابقا من جهة مدخلية الزمان. نعم يجري في الموضوعات الخارجية بأسرها بعدما فرغ المصنف من الموارد الثلاثة. هذه الموارد الثلاثة كلها مصبها إجراء الاستصحاب في الحكم. شفتي المطلع؟ كانت الموارد الثلاثة موردها ومصبها إجراء الاستصحاب في الحكم. نستصحب الحكم من جهة الشك في الزمان، نستصحب الحكم من جهة الشك في الرافع، نستصحب الحكم من جهة الشك في رافعية الموجود، ويتعرض بعد ذلك إلى استصحاب الموضوع نفس الموضوع. يقول بناء على هالمسلك لا مانع من إجراء استصحاب نفس الموضوع، نفس الموضوع. مثلا كنا نعلم بأن زيد عادل، شككنا في أصل بقاء زيد، هل زيد ما زال باقي بالنظر الحكم أو أن زيد ميت غير موجود في الدنيا يعني بالنظر العرفي قلنا؟ فهنا الشك في بقاء زيد، في نفس بقاء زيد. كنت أعلم بزيد أشك في بقائه، فحينئذ الموضوع باقي، وليس الشك هنا شك في قيود موضوع، خصوصية كانت في الموضوع موجودة والآن زالت فلا أحرز بقاء الموضوع، بل كنت أعلم بثبوت الوجود للموضوع والآن أشك في بقاء ثبوت الوجود لنفس الموضوع. حيث ذكرنا لك أسبوع أن الشك في مفاد كان الناقصات، أين موضوعه؟ أين الموضوع؟ تتذكرون؟ هل الموضوع الخارجي أو الموضوع المتقرر في الذهن الذي يعرض عليه الوجود والعدم؟ المتقرر في الذهن، والموضوع المتقرر في الذهن لا يتغير. هي بحثنا في الدرس السابق، أين في مفاد كانت تامة في الشبهة؟ مفاد كانت تامة، كيف تحرزون بقاء الموضوع؟ قالوا أن الموضوع أخذ بوجوده الذهني، قلنا الذهن يقول زيدون، هذا زيد، ما هي زيد في الذهن؟ يعرض عليها الوجود والعدم، العدم قصنا يعني عدم الوجود في الدنيا قلنا، فنقول هذه الماهية كنت أعلم أنها موجودة في الزمان السابق، الآن نفس هذه الماهية ما تغيرت، أشك في بقاء وجودها، أستصحب بقاء وجودها.
كانت تامة
ملي، كانت تامة أصل وجود الموضوع، بقاء الموضوع يعني المفارق كانت تامة. هذا بحثنا أول ما دخلنا، وبهذا اندفع مسفلي، فزيد معروض للقيام في السابق بوصف وجوده الخارجي وللوجود بوصف تقرره ذهنا. أول المطلب في الخاتمة، فهنا ليس الشك راجعا في قيد، بل الموضوع وهي الماهية المتقررة في الغياب ما تتغير، الماهية المتقررة في الذهن لزيد كانت موجودة، الآن أشك في بقائها، أستصحب بقائها. وهكذا حال الشك في الموضوعات الخارجية، الشك في بقاء الموضوع مرجعه إلى الشك في مفاد كان تام، فيمكن إجراء الاستصحاب. قال نعم يجري في الموضوعات الخارجية بأسرها، ثم لو لم يعلم مدخلية القيود في الموضوع إذا شككنا هل أن الزمان قيد؟ هل الزمان ظرف؟ لو لم يعلم مدخلية القيود في الموضوع كفى. هل أخذ في القضية أو لم يؤخذ؟ قضية واضح. هل قيد أخذ في القضية حتى يرجع إلى الموضوع أو أصلا ما أخذ في القضية؟ الضرر هل أخذ في الموضوع بمثالنا السابق بمثال الخيار أو ما أخذ في الموضوع؟ وإذا شكك أنه أخذ أو لم يؤخذ في النتيجة شك في بقاء الموضوع، لأن على تقدير أنه أخذ ارتفع الموضوع، فالشك في أخذه وعدم أخذه شك. يا شيخنا في وين؟ في الموضوع. إذا تارة القضية واضحة عندي فأعلم قيود الموضوع، أعلم قيود الحكم، وأعلم القيود اللي ما مأخوذة لا في الموضوع ولا في الحكم، الحمد لله زين، فينفتح باب الاستصحاب في موارده. المشكلة إذا كانت القضية لا أعرفها حتى أشخص هل قيد أخذ في القضية أو لم يؤخذ في القضية، فمتى ما احتملت أنه مأخوذ في القضية في رتبة الموضوع أو المحمول لا يصح إجراء الاستصحاب. ولهذا سيأتي من المصنف بناء على أن الحكم في الزمان السابق ثبت لا بدليل شرعي وإنما بارتكاز إجماع سيرة، والسيرة والارتكاز والإجماع ما حددوا لنا القضية، ما كشفت لنا عن القضية، فإنها دليل بتقول الحكم ثابت زمان القضية ما ندري عنها. فكل شك يحصل في بقاء ذاك الحكم الثابت في الزمان الأول بارتكاز، كل قيد نشك فيه ونحتمل أنه موجود في القضية الشرعية الجعلية لا يصح حينئذ إجراء الاستصحاب، فتتولد مشكلة عندنا في الأحكام الثابتة عن طريق الدليل غير اللفظي. أما لو كان دليل لفظي، دليل اللفظي مقام الإثبات كاشف عن مقام الثبوت، واضح الفكرة؟ قال ثم لو لم يعلم مدخلية القيود في الموضوع كفى في عدم جريان الاستصحاب الشك في بقاء الموضوع على ما عرفت مفصلا. عرفت مفصلا أنه يشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع في أول البحث، وقلنا العقل هو الذي يقرر ذلك، وقلنا كذا الذي يقول بأن قلنا أول ما دخلنا البحث لا بد من إحراز بقاء الموضوع، وقد عرفت ذلك مفصلا.
لم يعلم
الشيء
سواء علم كونه
قيدا
للموضوع
المطروح
او لم يعلم
احدهما. بلي هذا او لم يعلم يرجع الى هذا. نعم بلي يرجع. بس هنا لم يعلم احدهما، لم يعلم انه قيد موضوع او قيد محموم. هنا لا، هنا لم يعلم اصلا هل اخذ في القضيه او لم يؤخذ في القضيه. هذا الأولى، لأنه لو كان قيد محمول موضوع قطعا سيرجع إلى الموضوع. الآن هنا الشك هنا في الأول، ما الشك أنها قيد في الموضوع؟ لا. على مبنى العقل ما شك أنه قيد في الموضوع، سواء كان قيد في الموضوع في القضية أو قيد في محمول في القضية، في النتيجة سيرجع إلى قيد في الموضوع بحسب حكم العقل. هذا الأول. هني لا، هني أصلا نشك هل هو قيد أصلا أخذ في القضية أو لم يؤخذ في القضية. على الأول نعلم بارتفاع الموضوع لأن قيد أخذ في الموضوع، هنا نشك في بقاء الموضوع، واضح الفكرة؟ هذا غير هذا. هنا كنا نحرز أن القيد مأخوذ في القضية، ترددنا أخذ في القضية موضوعا لا محمولا وما يضرك، في النتيجة هو قيد سيرجع إلى موضوع بحسب العقل، وإذا ارتفع الموضوع يصير هذا قياس. أما هنا لا، هذا الذي أذكرنا بعدين، لا أصلا أنا ما أدري هل هذا القيد أخذ أصلا في القضية أو لم يؤخذ القضية. فهنا إذا شكت أنه أخذ في القضية أو لا يكون الشك في بقاء الموضوع، والتمسك بالاستصحاب حينئذ شبهة مصداقية. أما الأول أعلم بارتفاع الموضوع فيكون قياس.
سيدنا الله يأخذ هذا الشك عقلا في بقاء الموضوع، وهو نفس الشك في اتباع القضية متيقنة والمشكوكة.
نعم، قلنا اتحاد، يعني لكي تتحد اللوازم، اللوازم لازم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة أن الموضوع باقٍ. ولهذا إحراز وحدة الموضوع مرجعه لتحقيق وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. هذا الذي ذكره الشيخ أول البحث، قال إنه لا بد من اتحاد القضية المتيقن، ولكي يحصل الاتحاد لا بد من فرض أن الموضوع واحد. هذا تمام الكلام يا شيخنا في الميزان الأول. لو وصلنا الميزان الثاني الميزان الثاني أن نرجع في معرفة الموضوع للأحكام إلى الأدلة. شنو العقل؟ كل شيء تأخذ العقل إلى الدليل، لسان والدليل. فإن الشارع تارة يأخذ القيد في الموضوع وتارة يأخذ القيد في الحكم، فتارة يقول العنب المغلي يحرم، هذا الغليان كده في الموضوع، تارة يقول العنب يحرم إن غلا، فالموضوع العناب. فإن كان الشك في قيد راجع إلى الموضوع شككت في بقاء الحكم لزوال قيد راجع للموضوع فلا يمكن إجراء الاستصحاب، لأن الموضوع قد تغير، لأنه كان في الزمان السابق الموضوع الواجد للقيد، الآن موضوع فاقد للقيد، والقيد والقيود التي تؤخذ في الموضوع حيثيات تقييدية، تغير الموضوع لا يصح إجراء الاستصحاب. أما إذا كانت القيود راجعة للحق، قيد في الحق، فإنه في مثل هذه الموارد يمكننا إجراء الاستصحاب، لأن الشك مرجعه إلى الحيثية التعليلية. نعم، لو كنت تحرز أن القيد الذي أخذ في الحق قيد يدور الحكم مداره وجودا وعدما، خذ هنا البحث، ما عندك شك. إذا كنت تعلم أن الغليان مثلا قيد يدور مداره الحكم وجودا وعدما، انتهى الشك. المشكلة إذا كنت لا تعلم إلا مثلا أنه قيد دخيل ثبوتا وجودا، أما بقاء لا تعلم دخالته فستشك في بقاء الحكم، أو شكك في أصل وصف لا تعلم أنه قيد للحكم يدور حتى يدور مداره وجودا وعدما، أو أصلا مو قيد بالحكم، فهنا أيضا يمكن إجراء الاستصحاب. هذا ذكرنا أول الدرس، بلي أي أننا هنا موردان ندري أنه هذا قيد في الحكم، لكن لا ندري أنه بقاء حدوثا، ونشك أنه قيد أيضا بقاء، هذا مورد. مورد آخر، لا أصلا أشك هل هو قيد في الحكم أو مو قيد، وإن كنت أعلم لو كان قيد في الحكم سيكون قيدا حدوثا وبقاء. ففي مثل هذه الحالة يمكن إجراء الاستصحاب، والمدار على لسان الجاه، الشارع تارة يجعل القيد في الموضوع تارة يجعل القيد في الحكم، وقيود الحكم لا ترجع إلى الموضوع. واضح؟ كيف جهالة؟ لسان الدليل، لا مو النزاع، لا يقول حتى لو كان اللسان اللي يقول العنب يحرم إن غلا، حتى لو قال الشارع كذا،
هذا التفسير الفني
مو احنا نخليه الشارع وش يقول، مو احنا على كيفنا،
الشارع يقول ان هذا
بل الشارع يقول العنب يحرم إن غلا،
ايه هذا إن غلا خليناها
مو احنا خلينا الشارع قال
ظاهر الدليل،
ظاهر الدليل، نرجع للأدلة، نفتح الأدلة الوسائل، نفتح وسائل الشيعة نشوف وسائل الشيعة الروايات تارة تجعل الخيول في الحكم تارة تجعل القيد في الموضوع. إيه
أقصد
شيخنا مناط. مو إحنا على كيفنا نرتب.
مناط استظهار أن هذا القيد.
هو اللي يأخذ الشارع.
أن القيد هذا اللسان هو قيد في الموضوع أو قيد في الحكم راجع بالنتيجة إلى استظهار الفقيه.
بل استظهار الفقيه ضار الدليل. رجع لضار الدليل ما فيش. مثلا الشارع قال ما في إشكال كلهم يقولون لو قال العنب والمغلي حرام خلاص الغليان قيد في ولا يجي فقيه يقول لك الغليان قيد في الحكم يقول أنت مو فقيه روح مثلا روح درس هو قال العنب والمغلي حرام والشارع جعله موضوع لكن لو قال العنب يحرم إن غلا كلهم يقولون يحرم إن غلا يرجع إلى الحكم نعم قد يحصل الشك في موارد بني على مباني الشيخ مثلا يقول قيود الحكم ما لها معنى لأن الحكم هيئة والهيئة لا تقبل التقييد فيرجع هذه القيود للواجب مو للحكم هذا ما في إشكال واضح لكن مسألة استظهار والاستظهار له قواعده وله موازينه حتى الشيخ العظيم يقول ظاهر القضايا لو قال إذا زالت الشمس فصلي يقول ظاهر القضية أنه الزوال قيد فيه الوجوب لكن لمشكلة عقلية عندنا رجعنا القيد إلى المتعلق بس مو قيد في الموضوع في النتيجة مو بس السيد الشهيد الأخون كذا ما يخبر إذا نحن نرجع إلى الدليل أنت واستظهارك شيخنا إذا استظهرت أن القيد فاستظهر مو صعب هو قيد في الحكم وقيد في الموضوع تجو الحكم وينه هل قيد الحكم هل القيد رجع إلى مفاد الهيئة أو الوجوب أو القيد رجع إلى الموضوع كلش هذا الميزان واضح هذا أوضح ميزان ترجع إلى لسان الدليل خلاص انتهى وكفى الله المؤمنين لكن لو جاءت أدلة مختلفة نستوى إذا قال العنب المغلي يحرم أو العنب يحرم إن
غلا
فبالتالي يلزم أو أنهم مشكلة على هالاتجاه أن هناك تسامح في نقل الرواة للرواية ينقلونها بالمعنى هل يدققون في النقل أن يحافظون على قيود الحكم وقيود الموضوع قال فلهم حلوا هالإشكالات كلها شيخنا الثاني أن بس أنا قاعد أثيرها الثاني أن يرجع في معرفة الموضوع للأحكام إلى الأدلة نشوف الدليل إلى لسان الدليل ويفرق بين قوله الماء المتغير قيد في الموضوع نجس وبين قوله الماء يتنجس إذا تغير بالأصول شنو الفرق في الأصول شنو الفرق بين قيد الموضوع وبين قيد الحكم وقيد المتعلق في الأصول بحثوا قيود الحكم قيود المتعلق قيود الموضوع شنو الفرق مو في متفنن التعبير الأصوليين يقولون ترى الشرع مو بطرة يقول ساعات شيء وساعات شيء قاعد يتفنن التعبير والصياغات لا تارة القيد دخيل في اتصاف الفعل بالملاك ما قد تقول القيود تنبيه ذكر الأصوليون أن هناك فرق بين قيود الحكم وقيود المتعلق والموضوع وقيوده أما قيود الحكم القيود الراجعة للحكم كالوجوب هي تلك القيود الدخيلة في اتصاف أصل الفعل بالملاك بحيث لولا تحقق هذا القيد ما اتصف الفعل بالملاك فمثلا إذا قال الشارع المكلف البالغ العاقل يجب عليه صلاة الظهر إن زالت الشمس فإن زالت الشمس قيد ليجب الزوال قيد للوجوب ومعنى قيد ما والوجه في كونه أخذ قيدا في الوجوب أن الزوال دخيل في اتصاف الفعل أي الصلاة بالملاك، بحيث لولا الزوال ما اتصف الفعل بعد بالملاك الموجب للزوم، الموجب للانقلاع الإرادة اللزومية والوجوب. ولهذا الشرع ما أمر بالصلاة قبل الزوال. تفتين ليش ما أمر بها؟ لأنها ليست واجدة ومتصفة بالملاك. الشرع يرى أن ملاك تصلي 4 ركعات بها الخصوصية بها الحدين. ولهذا أولا القيود قبلها لا وجوبة، لأن الفعل مو متصف بالملاك ولا يجب على المكلف تحصيلها، لأنه قبل وجودها لا الفعل ليس متصفا بالملاك حتى أتحرك نحو تحقيقها. وهذه القيود دخيلة في اتصاف الفعل بالملاك بنحو يوجب بنحو يلزم أن الموضوع يكون التكليف فيه فعلي. هذا قيد شنو؟ الحكم. أما قيود المتعلق قيود الواجب تجب الصلاة مع الطمأنينة مع الاستقبال. هاي قيود وين؟ قيود في الواجب، قيود في الصلاة مع الوضوء. هذه قيود دخيلة في استيفاء المكلف المصلحة الكامنة في الفعل. فالفعل اتصف بالمصلحة، أنا العبد لكي أستوفي هذه المصلحة أحتاج إلى شروط. نظير حبة البندول فيها مصلحة، أنا لكي أستوفي هذه المصلحة لا بد أن أشربها بعد امتلاء المعدة، مو قبل امتلاء المعدة. إذا معدتك امتلأت بعد الغداء اشرب هذا الحبة، بيقول لك الحبة حكومة تأكل أو قبل ما تأكل حسب ال... هذا كلها هل هذا دخيل في اتصاف أصل الحبة بالملاك؟ لا، الحبة مو فيها ملاك، أنا لكي أستوفي هالملاك حصل هالملاك احتاج أن بل أأكل لكي تمتلئ، أحتاج أن أتوضأ لكي أحقق معراجية المؤمن وقربانية كل تقي. أما الموضوع وقيود الموضوع فليست قيود لا دخيل لا في الاتصاف ولا في الفعلية، بل هو الموضوع الذي صار الحكم فعليا في حقه عند تحقق قيوده. فيقال المكلف إذا صار بالغا، المكلف البالغ العاقل البلوغ والعقل، لا دخيل لا في الاتصاف ولا دخيل في الاستيفاء، بل هو موضوع للحكم فقط. واضح؟ فإذا قال الشارع الماء ينجس إذا تغير، التغير حيثية اقتضت اتصاف الماء بما يوجب مفسدة توجب الحكم بالنجاسة ولزوم الاجتناب. أما لو قال الماء المتغير تفتو نجس، التغير ليس هو العلة في اتصاف الماء من نجاسة، هناك علة أخرى أوجبت أن يكون الماء المتغير لهذا الموضوع متصفا بالمفسدة. كل الماء المتغير متصف بالمفسدة، هناك علة أو أخرى غير التغير هي التي أوجبت اتصاف الماء المتغير بالمفسدة أو بملاك اقتضى الحكم بالنجاسة. ولا التغير ليس دخيلا في اتصاف الفعل بالملاك. إذا التغير إذا أخذ في رتبة الموضوع مو دخيل في اتصاف الموضوع بالملاك، إذا أخذ في رتبة الحق دخيل في اتصاف الفعل بالملاك.
النتيجة له أثر يعني لولا
ما هو لا هذا ما له أثر، فقط
موضوع دخيل
يعني. كيف دخيل؟
يعني لولا لما حصلت
لا دخيل في الفعلية ما مشكلة، لأنك فعلية الحكم، بس هل دخيل في الاتصاف بالملاك؟ دخيل بمعنى أن فعلية الحكم بفعلية موضع صح.
لماذا؟
حتى البلوغ، حتى المكلف، كل موضوع هكذا، مكلف، بالغ، عاقل، هاي موضوع ما الماء نجس إذا ماكو ماء ما تصف علية للنجاسة، بس هل العلة
هو المتصف يعني
هو المتصف؟ نعم، وليست هو العلة لدفع الصف، بل هو المتصف. نعم، هو المتصف، هو الذي تقوم به المصلحة والمفسدة، لا أنه علة لاتصاف نفسه. نعم، هذا هو. خب، فيجعل، انتهى التنبيه، فيجعل الموضوع في الأول الماء المتلبس بالتغير، فيجعل الموضوع في الأول، ماذا يجعل؟ الماء المتلبس بالتغير، فيزول الحكم بزواله. إذا كان زال التغير، إذا تدرينا كيف الموضوع وزال التغير، ارتفع الحكم، ما قشك أصلا. وفي الثاني نفس الماء هو الموضوع، فيستصحب النجاسة لو شك في مدخلية التغير في بقائها. أنا أعلم أن التغير حيثية تعليلية لاتصاف الفعل بالملاك حدود حدوثان، بس أشك هل بقاءان أو لا، فيمكنني إجراء الاستصحاب لأن الموضوع هو الماء، هذا ماء، هذا ماء، فيمكن إجراء الاستصحاب. وهكذا وعلى هذا فلا يجري الاستصحاب فيما كان الشك في غيري من غيري جهة الرافع إذا كان الدليل غير لفظي. ثم ذكر الشيخ بناء على هذا المسلك، تارة الدليل لفظي، تارة الدليل غير لفظي. فإن كان الدليل لفظي فقد عرفت القاعدة، إذا أخذ القيد في الموضوع وزال القيد نعلم ارتفاع الحكم بلا شك. إذا أخذ قيد في الحكم ونعلم مدخليته بقاء وحدوثا هم فلا شك. إذا أخذ قيد في الحكم ونعلم دخالته حدوثا ونشك بقاء فيمكننا إجراء الاستصحاب. أما أنا بذكره ما ذكرهها، إذا كان دليل لفظي قل شيخ أحمد ما استظهرنا، ما اتضح عندنا هل أن هذا قيد في الموضوع أو قيد في الحكم، ولو لاختلاف النقل ولو لتغير النقل، هنا أيضا لا يجري الاستصحاب لاحتمال أنه قيد في الموضوع. هذا ما ذكر الشيخ. المشكلة إذا كان الدليل غير لفظي، حتى نميز، لو بحيث لا نستطيع الآن أن نميز، يقول الشيخ إذا كان الدليل غير لفظي فلا يصح إجراء الاستصحاب إذا شككنا في بقاء الحكم إلا في مورد واحد وهو الشك في الرافع. لما عرفت قريبا أن الرافع عدمه ليس قيدا في الموضوع، الرافع بلا إشكال عدمه ليس قيدا في الموضوع، إذ هو مدافع ورافع للحكم بعد ثبوته للموضوع. عندك موضوع، عندك حكم، ثبت الحكم للموضوع، صار فعليا، بعد ذلك جاء شيء خارجي يسمى الرافع، فالرافع أمر خارجي، خارج عن حرمة، خارج عن حريم الموضوع، خارج عن حريم الحكم. وحينئذ إذا شككت في الرافع حتى لو كان الدليل دليل غير شرعي، أنا من سنة أعرف أن الرافع ليس قيدا في الموضوع، فيمكنني أن أجري الاستصحاب سواء الشك في أصل الرافع أو رافعية موجود. واضح الفكرة؟ قال
رافع غير الرافع الذي يقابل المقتضى.
لا لا لا، بلي رافع. كيف الرافع غير مقتضى قصكم؟
هناك الاستصحاب لا يجري في مورد الشك المعتقد ويجري في مورد الشك الرافع.
لا تفصل، رافع معناه الرافع من الرافع للحكم، مثل الحدث رافع للطهارة، إسقاط الخيار رافع للخيار. أما الذي يقول بلا لا الشك مرجع إلى الشك أن مجرد مرور الزمان كافي أو مكافي، هذا بحث آخر. هناك الشك في المقتضي والشك في الرافع اللي بحثناه عنه. كان الاصطلاح معنى آخر وهو أنه الشك تارة متمحض في استعداد الحكم للبقاء في عمود الزمان. هل الحكم له استعداد للبقاء في عمود الزمان بغض أن يطرأ عليه شيء؟ هو الحكم نفسه قابل أو لا؟ كما لو شككنا في الزوجية أنها دائمة أو منقطعة، إذ المنقطعة تنمضي تنتهي بمرور الزمن. حصل الطلاق أو لم يحصل الطلاق؟ حصل الفس أو لم يحصل الفس؟ بلي، هذا شك في المقتضى. أما إذا كان الشك في غير الاستعداد، هذا شك يسمونه في الرافع. هذا الرافع غير الرافع، بمعنى أن هنا لا، الرافع هو الذي أمر خارجي لا يؤخذ عدمه قيد في الموضوع، وإنما هو رافع للحكم بعد الفراغ عن ثبوته. ثبتت الطهارة، ارتفع شككنا في الحدث، هذا شك في وين؟ في الرافع. في الرافع قال نعم، فلا يجري الاستصحاب فيما كان الشك من غير الشك من غير جهة الرافع. ليش؟ لأن جهة الرافع نقطع أن عدمه ليس قيدا في الموضوع. إذا كان الدليل غير لفظي لا يتميز فيه الموضوع لاحتمال مدخلية القيد الزائل فيه. هم قلت أنا لو كان دليل لفظي ترددنا، هم لو كان دليل لفظي، ما ذكر الشيخ لو كان دليل لفظي، هم لو كان دليل لفظي ترددنا أن قيد الحكم أو قيد للموضوع، فإنه في هذه الحالة أيضا لا يجري الاستصحاب. الميزان الثالث أننا لا نرجع إلى العقل وإلى ظاهر القضية، نرجع إلى العرف، بمعنى أننا نسأل المرتكز العرفي متى ما قال العرف أن الموضوع باقي، بمعنى أنه قرر أنك كنت تعلم بأن هذا ثبت له هذا الحكم، والآن تشك أن هذا ما زال بقي فيه الحكم أو لا، فلا يرى العرف تغير الموضوع سواء أخذ في لسان الدليل قيدا في الحكم أو قيد في الموضوع. المدار على الصدق العرفي، أن العرف يقرر أن الموضوع باقي، وأن ما كنت تعلم بثبوت الحكم له تشك في بقاء الحكم له. والعرف لا يغير صدقه العرفي، أخذ الشارع قيد في الحكم أو قيد في الموضوع. إذ العرف يقول اترك عنك العنب يحرم إن غلى العنب المغلي يحرم، بالنتيجة يقول العرف أنت كنت تعلم أن هذا العنب حرام أو حلال، الآن تشك في حرمته. ويرى العرف أن الغليان لا يغير الموضوع، أخذ في الموضوع أخذ في الحكم. واضح الفكرة؟ العرف يقول ماكو فرق، الشارع حتى لو أخذ في الحكم، أنا ما جاي درس أصول، ما أدري بالأصول، أنا حكم وموضوع قيود حكم، أنا اللي أعرف أقول لك أنت كنت تعلم بأن هذا طاهر، الآن تشك. والغليان ما هي إلا قارع على الموضوع، مو مغير للموضوع. إحنا نفهم أن الغليان قارع مو مغير للموضوع. فالمدار على النظر العرفي، هل أن الوصف الخيول، هل وصف الذي زاد، هل يرونه العرف يغير الماهية، يغير الموضوع العرفي، يغير الماهية العرفية، أو يرونه بمثابة الأمر العارض على ماهية واحدة؟ الماهية واحدة، تارة يطرأ عليها الغنى، تارة لا يطرأ عليها الغنى. هذا بعد حليب، هذا المسلك، هذا المسلك جيد، هذا ينفتح لنا أحسن من أهم الأدلة الشرعية، لأنه حتى لو ما في دليل شرعي من أين العلاقة؟ العرف ماذا يقرر؟ يقول أنت كنت تعلم، بغض النظر عن الأدلة وإزالة الأدلة، أنت كنت تعلم بأن هذه المرأة يجوز النظر إليها، كانت حية، الآن ماتت يجوز النظر إليها، لأن هذه ما تغيرت بعد، الماهية تغيرت بالموت؟ لا، الحياة والموت من الأوصاف الطارئة على الموضوع الواحد. واضح الفكرة؟ مع أنه لو راجعنا لسان الدليل قال أقول الزوجة يجوز النظر إليها إن كانت حية. مثلا أقول اسم، أقول ها إن كانت حية خلاف الموضوع، هل أخذها حدوثا وبقاءا أو حدوثا دون بقاءا؟ أو قال المرأة المتزوجة الزوجة الحية يجوز النظر إليها، ما لنا علاقة، لا تجلس على الأدلة. أنت كنت تعلم بأن هذه يجوز النظر إليها، الآن تشوف. والحياة والموت من الأمور الطارئة لا تغير الموضوع. فالنسبة بين المسلكين العموم والخصوص من واج، إذ قد الشارع يأخذ خير في الحكم، لكن العرف يرى حيثية مقومة للموضوع بحسب نظرهم. كما لو قال مثلا العصير يحرم إن كان عنبا، إن صار عنبا فأخذت العنبية في الحكم في رتبة الحكم، وبعد ذلك فرضنا أنه عندنا عصير وكان عنب وزالت صفة العنبية صار زبيبا وشككنا في بقاء الحكم الثابت سابقا. واضح الفكرة؟ يعني عندك عصير عنبي غلا فحكمنا بالنجاسة، بعدين صار زبيب، جف العنب صار زبيب. قد يقال العرف يرى أن الزبيب غير العنب، لو قلت له روح اشتري لي عنب جاب لي زبيب، هل أقبل؟ يقول لا، اللي تغير هو وصف الرطوبة، كان هذا رطب سميناه هنا الآن صار زبيب. يقول شنو صار؟ العنب غير الزبيب بحسب نظرنا العرفي، وإن كان الشرع قد يأخذه في رتبة الحق، والعكس بالعكس. إذا واحد يدعي يقول لا العرف يرى أن الزبيب نفس العنب وإنما تغير وصفه هو الرطوبة، على هالمسلك أيضا ما يهمنا أن الشارع أخذ في الموضوع وما أخذ في الموضوع، بتفتي المطلع. إذن النسبة بين اتجاه عموم وخصوص من واج، شنو تقول أنت شيخنا؟ إذن المدار على أن الوصف الذي هل العرف يرى من الأوصاف الطارئة للموضوع الواحد أو أوصاف مغير للموضوع بنظر العرف، هذا المدار، ولا علاقة لنا بلسان الأدلة أخذ في الدليل في الموضوع أو أخذ في الدليل في الحكم. إذ قد يؤخذ في الحق والعرف يرى دخيل في الماء، قد يؤخذ في الموضوع والعرف لا يرى دخيل في الماء في الماهية.
لكن سألنا الشارع حتى بلسان الدليل الشارع ما يتكي على فهم العرف،
لا الشارع متصدد والشارع قد يتغير للعرف، قد يقول أن الشرع أغراض الدخيل في الاتصاف وعدم الدخيل في الاتصاف الملاك. الشرع وين رايح؟ أنت وين رايح شيخنا؟ الشرع رايح إلى أن هذا الوصف دخالي الحيثية دخيل في الاتصاف بالملاك أو مدخيلة، فلهذا قد يجعلها في الموضوع قد يجعلها في العرف، مو ناظر إلى أن الماهية منحفظة أو غير منحفظة بالنظر العرفي. فمنظور العرف شيء، منظور الشارع غرض شيء آخر، فهذا يقول المدار في الموضوع على النظر العرفي. فمتى ما العرف قال أن الموضوع باقي وأن الوصف الذي زال من قبيل الأوصاف الطارئة على موضوع واحد يرى هذا هو نفس الذي هذا الآن مشهور نفس السابق، فيمكن إجراء الاستصحاب.
هذا هو نفس هذا هو غير هذا، قد يكون نفسه إذا لاحظنا مثلا النار وغيره إذا
لاحظنا العرف. وش يقول
العرف؟ يقول إذا تحدد
العرف ما يقول
نفسه في النوعية أو نفسه في الصنفية أو
العرف ماذا يقول؟ العرف هل يحكم الجنس أو يحكم الصنف أو يحكم النوع في هالموضوع؟ إذا العرف مو واضح، تارة العرف واضح يقول هذه امرأة كانت زوجتك الآن زوجتك، إذا لاحظنا الصنف غير حية وميتة، إذا لاحظنا مثلا النوع هو زوجتك مثلا، لاحظنا الصنف الضيق كذا، العرف إذا ما تدخل في هالأمور خلاص نمشي على العرف. إذا اختلف العرف حينئذ لا يمكن حينئذ يصير شك أيضا بالموضوع، إذا رجعنا العرف مو واضح، بعضهم يقول الموضوع منحفظ وبعضهم يقول الموضوع غير منحفظ، أيضا لا يجب الاستصحاب. لأننا نشك في أن القيد الذي زاد هل من القيود والأوصاف الطارئة أو الدخل في الماهية العرفية. لكن كثير من الموارد العرف ثبت يرى أن الموضوع باقي أو لا، إما أن يحكم بخصوصية نوعية أو وهذه أمور عرفية، هذه تسمى مصادرات عقلائية عرفية، تارة يحكمون النوع تارة يحكمون الصن بحسب ما يراه العرف والشارع أو ما والشارع هؤلاء يقول والشارع ما تدخل في تحديد أن الموضوع باقي أو مباقي، فيرجع فيه إلى النظر العرفي. قال فالثالث أن يرجع في ذلك إلى العرف، فكل مورد يصدق عرفا أن هذا كان كذا، الموضوع كان طاهر وجاب لي أن هذا كان كذا سابقا. هذا إذا الهدية محفوظة محفوظة الهدية يقولون الهدية محفوظة هذا الهدية محفوظة هذا كان كذا سابقا جرى فيه الاستصحاب، وإن كان المشار إليه لا يعلم بالتدقيق أو بملاحظة الأدلة كونه موضوعا، بل علم عدمه أحيانا أن لسان الدليل ما أخذ موضوع. مثلا قد ثبت بالأدلة أن الإنسان طاهر والكلب نجس فإذا مات، واطلع أهل العرف على أن الشارع حكم عليهما بعد الموت فيحكمون بارتفاع طهارة الأول، وكذا يأتي تطبيقات إن شاء الله في الدرس الآتي، ويدخل الشيخ في أبحاث فقهية مع فاضل الهندي مع بحث طويل عريض كله في مسألة الاستحالة. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الشيخ فقط الآن ذكر الموازين، ما ذكر أيهما الميزان المحكم، للأمانة قلنا بس قاعد نعرض موازين.